مرحبا مستمعينا، أنا يوسف عمر، أحييكم في الموسم الخامس من آف شات بودكاست. مرحبا مستمعينا في الحلقة الرابعة من الموسم الخامس للآف شات بودكاست، والحلقة هذه راح تكون الحلقة الأولى في شهر رمضان المبارك، فعليه كل عام وانتم بخير وبركات الشهر، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم بإذن الله تعالى. حلقة اليوم راح يشاركني، أو فقرة الأخبار لحلقة اليوم راح يشاركني زملائي عمران، والصوت الجديد اللي ينضم معنا من خلف الكواليس إلى خلف المايك أفلح. مساك الله بالخير أفلح.
مساك الله بالنور والسلام يوسف، كيف الحال؟
بخير لا الحمد، وسعيد جدا أنك بدأت شاركنا في التقديم، وإن شاء الله تعالى دائم نسمع صوتك إن شاء الله تعالى معنا في التقديم
بإذن الله إن شاء الله.
يعطيك الف عافية عمران، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور، ومبارك عليكم الشهر.
سعيدين إن رب العالمين.
سعيدين إن رجعنا إلى هذه الحلقة بعد انقطاع. يمكن في الحلقات الماضية كنا مقتصرين على فقرة المصطلحات، واللي كان الجندي المجهول خلفها أفلح الله يجزاه خير، واليوم هو معانا في هذه الحلقة إضافة جديدة وتشريف وجوده ويانا في هذه الحلقة، نورتنا وشرفتنا.
تسلم النور لي ويصر
عمران. انت ما شاء الله رمضان هذا ما جلس مكان، تبارك الرحمن،
احنا
كل يوم تفطر كل يوم تفطر مكان،
نبغى نلحق نبغى نشوف رمضان في كل مكان، ف يعني نبغى نغير يعني شو اجواء رمضان، خصوصا بعد ضغط الامتحانات، ولكن الحمد لله رب العالمين.
يلا ربك يسهل ان شاء الله تعالى. مستمعينا طبعا قبل بدايه كل حلقه دائما احب اذكركم ان لا تنسوا تتابعوا حساباتنا على تويتر وانستغرام، وتستمعوا البودكاست على جميع منصات البودكاست من ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ستيتشر، وحتى اليوتيوب الحلقات موجودة فيها. استمعوا لنا ولا تنسونا بالتقايم، وأي استفسار عندكم تفضلوا كلمونا في حساباتنا على تويتر وإنستغرام، راح نكون جدا سعيدين أن نرد عليكم أول بأول، أو راح نرد عليكم في الحلقة القادمة. عمران ذكرت قبل شيء أنت مصطلح فقرة مصطلح في الطيران اللي كان يقدمها أو كان يعدها أفلح، وأيضا كان عنا فقرة ثانية اللي هي حكاية الضيف. في حلقة اليوم نحن ما عندنا حكاية الضيف، وإنما عندنا ضيف بشحمه ولحمه، راح تستمتعوا جدا إن شاء الله تعالى.
هذا الأفضل
في رمضان، فقلنا بدل ما تكون حكاية ضيف ليش ما نستضيف ضيف، واستضفنا ضيف جدا مميز راح تستمتعوا فيه بالمقابلة مستمعينا في الجزء الثاني من حلقة اليوم. خلونا نبدأ شباب فقرة الأخبار لحلقة اليوم، وأفلح خلينا نبدأ معك بأول أخبار الحلقة.
طيب أول نبدأ أول أخبارنا من طيران الرياض، طبعا ناقل الجوي الوطني السعودي الجديد. أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني السعودي. طبعا طيران الرياض راح يساهم في تطوير قطاع النقل الجوي، ونفس الشيء راح يرفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأيضا راح يكون مقر الشركة راح تتخذ من الرياض عاصمة لها لانطلاق الرحلات. وأيضا هناك ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن من المتوقع أن تساهم شركة طيران الرياض في نمو الناتج الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ممتاز جدا، أعتقد خطوة مكملة للخطوات السابقة اللي جات تصير في المملكة خلال السنين الماضية، وإنشاء ناقل وطني جديد شباب أعتقد قرار جدا جريء، وقرار معقول جدا في مملكة اللي يتعدى سكانها 30 مليون نسمة على اتساعها ما شاء الله. فأعتقد قرار جدا جريء وخطوة في محلها بكل المقاييس.
لا شك يوسف، ترى خطوة هذه ميت من فراغ. المملكة في رؤيتها 2030 تبغى تطور قطاع الطيران بشكل كامل، فهم الآن يعني إنشاء طيران الرياض حابين أنهم يجعلون المطار الأساسي له مستقبلا، اللي هو يكون مطار الملك سلمان الدولي الجديد في الرياض. طبعا شركة طيران الرياض يعني بالرغم من أنها توا ناشئة أعلنت عن طلبية كبيرة، حوالي 70 طائرة أو 71 طائرة إذا ما خابتني ذاكرة من طراز الدريم لاينر. طبعا الطيران هذا الغرض منه أنه يعني يقفز بمستوى شركات الطيران في المملكة إلى المصاف الأولى عالميا، وبحيث أنها تنافس حتى الشركات الكبيرة في المنطقة وفي العالم. السعودية لا شك أنها في رؤيتها هذه شاملة لكل المجالات، وقطاع الطيران هذا ما بيغيب، خصوصا أنها مقبلة على طفرة تجارية اقتصادية سياحية. فأعتقد أن هذه الخطوة راح تعزز من مكانة المملكة على مستوى الطيران، وراح مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة راح تكون واحدة من أهم حاضنات الطيران في المنطقة، أو الأفيشن هابز من صحة التسمية.
أتفق معك تماما، وأعتقد راح تكون ذراع جدا قوي للخطوط القوية السعودية، بالإضافة لشركات طيران الأخرى في السعودية زي فلاي ناس وأديل. فقاسين نعم. نشوف قاعدة قوية جدا يتم إنشائها ما شاء الله في المملكة، وراح زي ما نقول شباب المملكة قاعدة تركض ركض تبارك الرحمن إلى تنفيذ رؤيتها 2030. مبارك للأمانة للمملكة مثل هذا القرار، وإن شاء الله تعالى نشوف مش فقط المملكة إنما جميع دول الخليج وجميع الدول العربية إن شاء الله تعالى في تقدم وازدهار. ومن الأمور اللي تخلينا نحمد ربنا ونصلي ركعتين شكر إن نحن عايشين في هذه البلاد، والأمن والأمان والازدهار اللي قاعدين نعيشه، كلما تقارن الآن باللي صاير في الغرب من اضطرابات ومن مشاكل الله يبعد عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. أعتقد كلكم قاعدين تتابعوا الأخبار الأخيرة والاضطرابات القوية جدا اللي صايرة في فرنسا، وأثرت هذه الاضطرابات حيث أن تأثرت فيها الخطوط الجوية البريطانية بإلغاء عدد من الرحلات، بلغت حوالي 50 رحلة. وأيضا يعني الخطوط الجوية البريطانية الحين هي أحدث رحلة، أحدث شركة أو آخر شركة من شركات طيران هي اللي تأثرت بهذه الاضطرابات اللي صار في فرنسا، واضطرت أنها تلغي رحلات ما يقارب 8% من رحلات المجدولة لليوم، وكلها كان بسبب حالة الأحوال الجوية والاضطرابات في فرنسا.
ويوسف يسحب أن دائما المشاكل السياسية تأثر سلبا وايد، تغير في قطاع الطيران، سواء المشاكل السياسية الخارجية بين الدول إذا فرضنا روسيا وأوكرانيا، وأيضا حتى المشاكل الداخلية في نفس البلد. الأفضل والأولى من الدول أنها تركز على تنمية كافة القطاعات، وخصوصا قطاع النقل، وإذا تكلمنا من أهم القطاعات اللي تغطي قطاع النقل هو قطاع الطيران.
الحمد لله، وقطاع الطيران قطاع حساس جدا، يعني أعتقد شفنا يعني بأم عيننا خلال السنوات الماضية إيش اللي كيف تأثر قطاع الطيران في فترة كورونا.
نعم.
وأعتقد أيضا بحكم أنه حساس أيضا أنه يلعب دور كبير جدا على مستوى العالم، من ناحية لوجستية ومن ناحية سياسية ومن ناحية من جميع النواحي يعني. فإذا كان الدولة وضعها مستقر راح تشوف قطاع طيرانها مستقر، وإذا كان الدولة فيها اضطرابات راح ينعكس مباشرة على قطاع الطيران. طيب أفلح معك الخبر التالي.
نعم، هو بالفعل يعني السياسة نفس الشيء أصبح لها دور في قطاع الطيران وتأثيرها على قطاع الطيران. فنفس الشيء عندك اللي هو الحكومة التركية يعني فرضت حظر على مطارات البلاد من أنها توفر وقود للطائرات، غالبا هن طائرات بوينغ اللي تشغلها شركات النقل الروسية، وطبعا صدر هذا القرار في 14/3، حيث أنها منعت الحكومة التركية مرافق المطارات التركية من توفير الوقود والخدمات ذات الصلة لطائرات بوينغ التي تديرها شركات الطيران الروسية. ويقول لك أنه ينطبق الحظر بشكل خاص على الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة والخاضعة للسيطرة الروسية والبيلاروسية. فالواضح أن هذا القرار حدث بسبب اللي هو الغزو اللي حاصل ما بين روسيا وأوكرانيا، واللي بدأ في شهر 2 في 2022.
الأزمة الروسية الأوكرانية هذه يعني أعتقد من صالح الجميع أنها تنتهي في أقرب وقت، بس اللي لفت نظري فيما يتعلق بقرار الحكومة التركية أنها نوعا ما تأخرت في الجانب هذا، لأن زي ما نعرف أنها لها علاقات جيدة يعني مع الجانب التركي مع الجانب الروسي بشكل بآخر، فنوعا ما تأخروا في تطبيق هذا القرار لآخر لحظة. وفي البداية على بالي بشكل عام لجميع الطائرات الروسية، بس لما فهمت أنه مربوط فقط بالطائرات الأمريكية اللي تملكها روسيا وبيلاروسيا، فنوعا ما يعني مفهوم يعني أنه أيضا يتبع العقوبات اللي تم إقرارها على روسيا. فهو نارهم في حطبهم في كل حال، لكن إن شاء الله تعالى
ما كفينا الشر. الله يكفينا الشر.
الله يكفينا شرهم كل
حال. آمين يا رب العالمين.
طيب عمران معك الخبر؟
الخبر التالي، حيث اجتمعت بعض منظمات الطيران الخاصة بالطيارين لمكافحة عمليات الطيران الفردي، أو بالأصح الطيار الفردي، حيث اتحد قادة بعض أكبر منظمات الطيارين في العالم لدعوة شركات الطيران والشركات المصنعة لإعادة التفكير في خطط الـ SPO، زاعمين إلى أن الربح يحظى بالأولوية على السلامة، حيث تخطط المجموعة لاتخاذ إجراءات جماعية مع المنظمين في جميع أنحاء العالم، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي اللي هي الIKO، وفقا لممثلي الطيارين من الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية الIFALPA، ورابطة قمرة القيادة الأوروبية الECA، ورابطة طياري الخطوط الجوية الألبا، فإن العمليات التجريبية المنفردة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عبء العمل في الطائرة. تدعي المجموعة أن التكنولوجيا بغض النظر عن تطورها ليست بديلا عن الطيارين في الطائرة. يوسف إذا تذكر، أعتقد في الموسم، مو بالماضي، في الموسم اللي قبله تطرقنا إلى شيء من هذه الأخبار حول التوجه العالمي لتقليل وجود الطيار الآخر، أو اللي هو سواء الطيار المساعد، يعني بحيث أن تعتمد على طيار واحد. وأذكر الله يذكره بالخير كنا فيه نقاش مع عبد الرحمن، كابتن عبد الرحمن وجه له تحية في حول هذا النقاط وحول هاي النقطة، وأنه هل ستمكن التكنولوجيا من أنها تحل محل الطيار الفردي. لكن أنا أتبنى وجهة النظر هذه، أن إلى على الأقل العشر سنوات القادمة أشوف أنه لا غنى عن وجود للطيار، خصوصا اللي يعطي سيطرة أكبر للطائرة في مختلف الظروف.
والله يا عمران شوف، أنا في الجانب اللي أنا بشوفه، طبعا لازم نفرق بين هذا وبين أو بين هذا القرار اللي هو سينجل بايلوت وبين موضوع الطيران الآلي. هذا موضوع وهذا موضوع، هذه نقطة أولى. بالضبط. ففيما يتعلق بالطيار الفردي، على فكرة يعني كثير من الأشياء لو ترجع تشوفها في البدايات، دائما يكون هناك في اعتراض. كثير من القرارات زي هاي دائما يكون هناك في اعتراض. سابقا في قمرة القيادة كان في هناك ملاح، صح ولا لا؟
نعم.
لما جت طيارة جديدة يريدوا يزيلوا يعني خلاص يلغوا الملاح من القمرة، صار ضجة في المستوى العام. لكن في الأخير الملاح تم، خلاص الملاح ما هو موجود. إيه. فالSPO أنا بالنسبة لي قد أختلف معك في الجزئية هذه. أنا شبه أنها راح جاية في الطريق، لأن مجرد ده من السبب اقتصادي، فهو يعتبر سبب رئيسي جدا. الحاجة الثانية أيضا في الحلقة اللي ذكرتها عمران، وأيضا في أعتقد في حلقة أعتقد مع كابتن ناصر أو حد من الضيوف، كنا نتكلم أن الSPO ما راح تطبق في طول الرحلة، في يعني على مدى الرحلة كامل، وإنما في مرحلة الكروزينج، وهذا راح يقلل من عدد الطاقم اللي أنت محتاجه في الرحلات الطويلة. بمعنى بدل ما انك تحتاج مثلا طاقمين لرحله ترانزاتلانتيك مثلا، راح تحتاج خلاص طاقم واحد خلاص، يعني وقت الاقلاع والهبوط اثنين موجودين في القمره، ومن يجي في الكروزنج خلاص واحد يريح واحد يكون موجود. فبالطريقه هذه انت راح تقلل الكوست بشكل باخر. نعم اتفقنا راح يكون في زي ما شايفين راح يكون في اعتراضات كثيره، لكن على مستوى شخصي انا اشوف ان هذا الشيء جاي في الطريق. يعني مساله الاس بي او هذه مهما المنظمات اجتمعوا، اعتقد الاس بي او راح تطبق بشكل بآخر، لكن راح يأخذ له وقت. يعني أنا ما أشوف 10 سنوات، أشوف أقل، يمكن حتى 5 سنوات يمكن راح نشوف SPO على أرض الواقع.
أنا بصراحة وجهة نظري في هالموضوع إن ما في شك في قدرة التكنولوجيا على أنها تقوم بعملها وأنها تخلي الطائرة يعني والرحلة فل أوتو. لكن الإشكالية إن لا سمح الله إذا حصل شيء في هذا الطيار، كيف راح يعني ايش راح تكون الاجراءات اذا في مثلا سنجل بايلوت؟ يعني شو ايش راح تصير في الطائر لا سمح الله حصل له شيء؟ يعني من ابسط الاشياء انها سكته قلبيه واللي هي تي على وقت غير متوقع، فشو راح يصير في الطائر؟ شو راح يصير في الناس اللي في الطائره؟ فاتفق انا بصراحه معهم ان هذا الشيء راح يسبب او يهدد السلامه بشكل كبير.
هو شوف أفلح، خليني أضيف لك نقطة. يعني حاليا على الرغم من أن هناك شخصين في قمرة القيادة، لكن من ضمن الروتين المستمر أن الكابن كرو، ما أعرف إيش يسمونه، تشيف كابن كرو، رئيس طاقم الضيافة ترى بين كل فترة فترة لازم يشيك على القمرة، هذا من الروتين المعتاد. فأنا أعتقد مجرد توقع شخصي يعني، فلنفترض مثلا حاليا مع تواجد شخصين في القمرة، الرئيس طاقم المضيفين مفروض يشيك على القمرة كل ربع ساعة مثلا. حلو، في هذه الحالة في الاس في حال تطبيق الاس بي اعتقد قد تخليها كل 10 دقائق، يعني في حال الكروزنج ال 10 دقائق اتس ناثينج. فهمت الفكرة؟ انا بس قاعد افكر يعني من الراس يعني، بس على المستوى الشخصي انا اعتقد ان الاس بي راح يتم تطبيقها بشكل قريب. طبعا راح يكون فيها تفاصيل كثيرة ما تكون باينة الى الان، لكن اعتقد راح يتم تطويعها وتطبيقها بشكل او في وقت يعني 4-5 سنوات ممكن نشوفها على ارض الواقع. على كل حال عمران، خلينا ننتقل للخبر التالي. عندك اخبار من الامارات؟
الخبر التالي راح يكون من دبي، حيث تقدمتا شركتين اللي هما فلاي دبي ويونايتد ايرلاينز الامريكيه بطلب لوزارة النقل الأمريكية للموافقة على تشغيل رحلات المشاركة بالرمز اللي هي كود شير. ويشمل الطلب موافقة الوزارة على قيام فلاي دبي بوضع الرمز اللي هو UA اليونيفورم ألفا على رحلات محددة تشغلها فلاي دبي إلى عدة وجهات بحسب وثيقة رسمية. فإن يونايتد وفلاي دبي أبرمتا اتفاقية المشاركة بالرمز من شأنها تعزيز فرص السفر الجوي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ونقاط أيضا تصل إلى أفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا بحكم الشركات اللي تقوم فيها أصلا فلاي دبي. وقدمت يونايتد إخطارا بنيتها المشاركة برانس مع فلاي دبي على الرحلات التي تديرها فلاي دبي بين مطار دبي و21 محطة السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن وإريتريا وأيضا سلطنة عمان. فلا شك طبعا يمكن لا يخفاكم أن فلاي دبي طبعا من أكبر شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة، واللي عندها شبكة خطوط إلى العديد من الوجهات. إذا إحنا بس تكلمنا عن الوجهات الموجودة في الخليج، فما بالك بالوجهات الموجودة في الهند، ما بالك بالوجهات الموجودة في روسيا، ما بالك بالوجهات الموجودة في أفريقيا. أنت الحين قاعد تربط الناس هذيل كلهم من الشرق إلى أقصى الغرب إلى الولايات المتحدة فقط بتذكرة واحدة وتسهل عليهم الإجراءات هذه. فأنا أذكر كان في اتفاقية مشابهة بين أمريكان إيرلاينز أعتقد وطيران الإمارات قبل فترة، والآن عندك الفلاي دبي واليونايتد تسهل على المسافر. إذا فرضنا أن المسافر طالع يعني يخرج بتذكرة واحدة من بومبي مثلا إلى دبي، ومن دبي يقدر يكمل إلى أي وجهة في الولايات المتحدة، دالاس، لوس أنجلس وغيرها من الوجهات، يعني بتسهل العملية بشكل وايد أكبر.
وفلاي دبي عملاقة عمران، طبيعي جدا مثل هذه الاتفاقيات. ولو نلاحظ أن مثل هذه الاتفاقيات بدأت تأخذ رتم سريع جدا خلال السنوات الماضية بين كثير من الشركات، لأنها توفر الكثير على شركات طيران. بدل ما أنها تفتح خط خاص، ليش ما تستعمل خط موجود ويكون هناك مساهمة أو اشتراك مع شركات طيران موجودة؟ أعتقد ما أعتقد نعرف أن خطوة موافقة جدا من فلاي دبي، وعطفا على كون دبي هي الحين واحدة من أكبر الهبس على مستوى العالم.
بعد يعني إذا نحن بعدنا في إطار الكود شيرز، عندنا أيضا طيران الاتحاد عززت اتفاقيات الكود شيرز مع 6 شركات طيران جديدة اللي هي الخطوط الجوية الفلبينية والأوستريان اللي هي مساوية، وطيران إيرلينك الجنوب أفريقية. وأيضا أطلقت شركات أو أطلقت كوتشير مع رحلات داخلية بيمان بنغلاديش، وأيضا مع سيشل إيرلينز، ومع طيران ITA الإيطالي. وحيث ذكر أيضا الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد الطيران أن من شأن تلك الاتفاقيات 6 سواء الداخلية أو المشاركة بالرمز أن تسهل من مسألة السفر أمام الضيوف من مختلف شركات الطيران ذات الصلة، ومن المقرر أن يتم العمل عبر تلك الاتفاقيات والشراكات الموسعة تدريجيا على امتداد قنوات البيع التابعة للاتحاد للطيران خلال الأسابيع القادمة.
طيب أفلح، خلينا نأخذ خبر اللي عندك.
نعم، من أحد الأخبار التي تتعلق بتحطيم الأرقام القياسية في الطيران، قامت الخطوط الجوية الكويتية بتحطيم الرقم القياسي لمدة الطيران بطائرات الإيرباص A330neon 800 سيريس، حيث أن الرحلة استغرقت مدة حوالي 13 ساعة طيران متواصلة، وكانت الوجهة هي إلى مطار جون إيف كينيدي بمدينة نيويورك.
اوكي، ف اطول رحله ل 330 نيو 13 ساعه. ايش اطول رحله سافرت عليها انتوا شباب؟ انا كانت 11 ساعه.
انا
6
ساعات.
لا 10 ساعات، ما تجاوزت
10 ساعات. وين كانت 10 ساعات؟
10 ساعات الى كوريا سيول.
اوكي، افلح. كنت للشرق ولا للغرب 6 ساعات؟
انا صوب روما.
صوب روما، مسقط روما. اوكي، انا كنت لندن سان دييغو.
انا عندي سؤال، يعني ما ادري اذا حد فيكم سافر على طياره اللي هي تعتبر الناروبادي، طيارات الصغيره، وكم اطول خط قدرتوا تسافرونه بالناروبادي؟ يعني مثلا 320 او 737.
لا، انا 320، يعني اعتقد 320 صراله دوحه، اعتقد هذه اطول رحله كانت بالنسبه لي. غيرها كلها كانت رحلات. يمكن مسقط جدة كانت أطول رحلة على 737.
لأن يعني حتى الحين الطائرات خصوصاً 320 نيو تتمكن، يعني عندها قدرة أيضاً على أنها تسافر أو أنها تقطع مسافات أبعد. يعني أنا أقدر الحين ممكن تسير رحلات من مسقط إلى إسطنبول مثلاً بال 320 او بال 737 ماكس.
ايه عمران، ترى عمران احنا في الشتاء تجينا تشارتر فلايتس من اوروبا على 737 ماكس، يعني رحله 6 ساعات 7 ساعات على الماكس، ما عندك اي اشكاليه. ف
بالرغم من قدره الطائرات هذه، لكن انا عن نفسي ما افضلها. يعني سافر بالتربل اي بالتربل 7 او بال 78 افضل لك.
صحيح، نفسيا ضيق، يعني طائرة صغيرة تجلس فيها سبع ساعات واجد. يعني أنا رحلتي هذه كانت من لندن إلى سان دييغو، كنا على الـ 767، يعني استل طائرة وايد بادي، فكنت أمشي رايح كي رايح جاي، فكنت يعني مجزر وقتي بشكل بآخر. لكن تخيل تجلس 10 ساعات في طائرة نارو بادي، أخي متعبة نفسيا يعني.
متعبة.
على كل حال، على ذكر سان دييغو والكاوبويز، عندي خبر قبل أخير. أنا أعتقد تأثير أفلام. في كل حال، يقول خبر إن يعتقد واحد من كل ثلاث أمريكيين، يعني حوالي 33% من الأمريكيين، أن بإمكانهم الهبوط بأي طائرة في حالة الطوارئ. حيث كشف استطلاع قرته يوغوف أنه من بين 20,063 بالغا شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة الأمريكية، قال ثلثهم تقريبا أنهم واثقون إلى حد ما أو واثقون جدا من قدرتهم على الهبوط بأمان في طائرة ركاب في حال الطوارئ، وأنهم سوف يحتاجون فقط إلى مساعدة مراقبة الحركة الجوية. أعتقد شفنا هذا السيناريو في كثير من الأفلام الأمريكية، إن تصير عملية والطيارين خلاص ما هم قادرين يقودوا بالطائرة، ويجيك راكب والتاور ATC يوجه الطائرة للهبوط. عايشين جوهم بالكاوبويز.
يقول لك تسأل شو مؤهلك، يقول لك مؤهلي نتفليكس. سمع أنت
نتفليكس
الأمريكان، يعني هم، يعني ما أدري، الأفلام تبين لهم دائما تبين لهم الجزء السهل من قيادة الطائرة، ما تبين لهم الأبعاد هذه كذا. طبعا احنا هذيل الثلث الأمريكان هذيلة، احنا والله ودنا لو الأكاديميات هناك تسمح، هناك عاد القوانين عندهم مسهلة، عاد خلنا نشوف إبداعاتهم. والله وكيلك الحوادث راح ترتفع يمكن 500%.
الله المستعان، الله المستعان. أفلح، ايش رأيك؟ هل تتوقع ان شخص عادي يقدر يهبط بالطائرة عن طريق توجيه شخص آخر عن طريق الاتصال؟
أنا والله من وجهة نظري أشوف أن الموضوع جدا صعب وأشبه للمستحيل، يعني مجرد فهم للأنظمة اللي موجودة، كيف هذا يشتغل، كيف حتى صحيح. لو أنه أعطوه guidance، يعني قالوا له سوي كذا وسوي كذا، هو أصلا ما راح يعرف وين هذه الأشياء موجودة، كيف تشتغل،
كم الوقت اللي راح يأخذ عشان يفهم الزر الفلاني وين موجود وهذا وين موجود،
وبالأخص أن الوضع يكون طوارئ، يعني تركيز يكون صفر.
صحيح صحيح.
يا طيب. والله دخلها بدون طواري، بدون طواري، اذا كان يعني 2% قدروا انهم يستوعبون بس ال 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 الاساسيات. انا ما اتكلم على مراقبه البارامترز، احنا بس نتكلم على التيرن اون تيرن اوف. هذه كثر خيرهم يعني، تسووا هذا وكثر خيرك. هذا بالطيارة نقول يعني ها والله هذا من النتيجه للوهم اللي يعيشونه. انا
أولا الأفلام وما تفعل. على كل حال شباب، عندي لكم أيضا خبر أخير خلونا نختم عليه، وأعتقد راح يكون نقاش قوي شوية، لأن الطائرة صراحة منتظرينها كثير عمران، اللي هي 777X، حيث أن الطائرة لا زالت على الأقل باقي لها سنتين على أنها تدخل الخدمة، على افتراض أن كل شيء يصير كما هو مخطط، حيث أنه بعد ثلاث سنوات من رحلتها الأولى لا تزال طائرة بوينغ 777X في عملية الاعتماد، حيث تعرضت أحدث الطائرة ذات بدن عريض من شكل بوينغ لتأخير بسبب كوفيد كلنا نشوف، ومشاكل المحرك والتدقيق الإضافي. طبعا لما نقول تدقيق إضافي سببه ماكس، هو كل ذلك أدى إلى تأخير التسليم الأولي لمدة 5 سنوات تقريبا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي تتوقع الشركة المصنعة للطائرة تسليم أول طائرة 777X في أوائل عام 2025، يعني بعد سنتين. هذا على افتراض أن كل شيء يصير في الطريق السليم. إيش رأيكم؟
والله شوف، أنا أعتقد هو البروسيس الحين بروسيس اعتماد الطائرات صار يأخذ وقت أطول مع الـ FAA، خصوصا بعد الحين حادثة الماكس. الـ FAA يعني صارت يعني تنظر بشكل أدق وبشكل متعمق أكثر اختبارات السلامة. الطيارة هذه طارت في عدة معارض للطيران، بداية من معرض دبي 2021، وطارت في الفورو أيضا اللي كان قبل 6 شهور تقريبا، وطارت في معرض أوشكوش. فالطيارة هذه يعني كانت مثل ما تقول مرحلة تجارب، ومرحلة اللي هو إقناع الزبائن، ومرحلة جذب الزبائن، وقدرت بوينغ انها تنجح في هذه النقطه، وهي يعني بصدد تجاوز الاختبار. يعني ما دام انها وصلت لهذه المراحل، لا شك ان بوينغ يعني عندها القدره الكافيه على تزويد هذه الطائره. طبعا يمكن كثير
هي تحديات موجوده عمران، التحديات موجوده، لكن ايضا زي ما ذكرنا مشاكل ماكس تخلي الموضوع اصعب من ناحيه التدقيق، خاصه من ناحيه الاف اي اي،
وايضا
حتى اعتمادي بالضبط، وحتى الياسة ما اعتقد ما راح تتهاون ابدا في تدقيق نتائج اعتماديه الاف اي اي، يعني تدقيق فوق تدقيق. ايش رايك افلح بالموضوع التريبل اكس؟ مش عارف اذا كنت متابع الخبر.
انا صراحه اشوف ان التريبل اكس راح تكون منافس قوي للايرباص A350، وراح تضيف يعني راح تكون لانها هي انفايرمنتال فرندي، فراح يعطيها هذا الشيء ادفانتج بعد.
صحيح
راح تكون شيء جميل وجودها في السوق.
طبعا افلح، يعني تخيل ما اخذ التريبل 7 وعملت لها ابجريد بالطريقه اللي عملتها، يعني طائره جباره وعملت لها ابجريد، فاعتقد ايضا النتائج يفترض تكون قويه جدا اذا كانت النتائج كيف ما يفترض انها تكون. فاعتقد شباب كفايه كميه الاخبار اللي اخذناها في حلقه اليوم، عشان نحول الى اللقاء الممتع جدا مع الكابتن مها البلوشي، اول كابتن في قطاع الطيران في سلطنه عمان، اول كابتن امراه في قطاع الطيران في سلطنه عمان. مقابله كانت جدا جميله، ومستمعينا متاكد راح تستمتعوا فيها كثير. فعليه مستمعينا خلوكم معنا بعد الفاصل الى المقابله مع الكابتن مها. مرحبا مستمعينا في الفقرة الثانية لحلقة اليوم. فقرة هل فقرة طبعا اعتدت انها تكون حكاية ضيف، بس هل مرة جبنا الضيف بلحمه وشحمه. معنا الضيف عزيز وغالي جدا عندنا في السلطنة، الكابتن مها البلوشي، واللي هي اول كابتن عمانية في سلطنة عمان في تاريخ الطيران في السلطنة، واول كابتن ايضا في الطيران العماني. مساك الله بالخير كابتن مها، وبركة الشهر علينا وعليك.
مساء النور، أهلا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، شرفتوني وسعيدة جدا بتواجدي معاكم اليوم.
ونحن أسعد كابتن. وزي ما قلت لك نحن كنا للأمانة ناويين أو نتمنى أن نستضيفك من زمان، لكن أعتقد المناسبة الآن بعد تعيينك ككابتن في طائرة عمان أعتقد هي أفضل مناسبة ممكن نستضيفك فيها. وسعيدين جدا أيضا أنك قبلت الدعوة أنك تكوني معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله راح تكون سهرة، خلنا نقول سهرة أو جلسة جميلة جدا تعرف فيها على جوانب كثيرة من حياة كابتن مها.
بإذن الله تعالى، شكرا لكم.
يعطيك العافية. طيب كابتن بالعادة نحن دائما يعني دائما نقول المعروف لا يحرف، لكن أيضا نحب نسمع أو نتعرف عليكم بلسانكم أنتوا، فإذا إذا 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 نطلب منك تعرفينا عليك كابتن مها.
طبعا كابتن مها بدأت مشوارها في الطيران عام 2010 بعد ما تخرجت من جامعة السلطان قابوس بتخصص التسويق من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. طبعا بديت مشواري في الطيران كديت بايلوت، وبديت الدراسة في استراليا عام 2010 وخلصت في 2011. استغرقت الدراسة حوالي 13 شهر. طبعا كان very intensive course، يعني احيانا حتى كنا نداوم 6-7 ايام. انا شخصيا كنت اداوم احيانا حتى 6-7 ايام في الاسبوع لانه أريد أخلص عدد ساعات الطيران يعني بأسرع شكل عشان أرجع، أي بأسرع وقت عشان أرجع لمسقط، لأن كنت البنت الوحيدة فكان صعب علي إنه أظل فترة طويلة هناك. الغربة كانت يعني كانت أول تجربة حالي في الغربة أيوة في حياتي، فكانت هي هو هذا الشيء الوحيد اللي كان صعب بالنسبة لي، الغربة يعني، عشان كذا حاولت أخلص بأسرع وقت وأرجع. والحمد لله بديت مشواري في الطيران هنا في 2012 على طائرة 737 لمدة تقريبا 3 سنوات. بعدها التحقت بطائرة إيرباص 330 لبقية الوقت حتى نهاية 2022 لما رجعت الحين مرة ثانية لطائرة بوينغ 737 ككابتن.
ما شاء الله كابتن مها، الفترة كانت يعني جدا قياسية اللي هي 13 شهر، يعني هل هو مؤشر أنه المتقدم أو دارس الطيران يمتلك مثلا مهارات او قدرات تمكنه انه يخلص هذا الفترة الدراسة في 13 شهر، ولا هي تعتمد انه يعني ممكن انه اي شخص او ممكن اي طالب ممكن يخلص هذه الفترة، بس مجرد انه تايم مانجمنت انه كيف يدير وقته ويرتب امور ممكن يخلصها في هذه المدة؟
هو في عوامل كثيرة تأثر على مدة دراسة الطيران للطالب، في اشياء بيد الطالب وفي اشياء ما بيده. الأشياء اللي ما بيده مثلاً إذا يعني مثلاً صادف عدم توفر طائرات عشان يخلص ساعات طيرانه في المدرسة اللي هو فيها، أو مثلاً تعطل الطائرات إلى آخره،
الأجواء الوقت الموسم
الشيء. أيوة الشيء الثاني اللي هو حالة الطقس في البلد اللي هو فيه. أيوة
في بعض تأخره بسبب الطقس، يعني إنه مثلاً الكنسليشن وما إنه ممكن لأنه في أفعال
أيوة لأنه VFR. فعشان كذا مثلا بعض دول شرق أوروبا خاصة يعني البرد يكون قارس عندهم، والطقس فعلا يعني يأثر على الوقت اللي الطالب يخلص فيه مدة الدراسة. فنحن كنا في أستراليا مرات الطقس زين مرات لا، بس طبعا كل يوم يكون في الطقس زين يعني فوشور أطلع فيه للطيران. والأشياء اللي تعتمد على الطالب مثلا جهد الطالب نفسه، الجهد اللي يبذله في دراسته يأثر واجد على الوقت اللي راح يأخذه للدراسة. مثلا دراسة النظري يعني في ناس مثلا ما يحطوا جهد كافي في الدراسة النظرية، واللي يصير مثلا يرسب الامتحان الأول ويكون يدرس على حسابه، مثلا يرسب بعد شهر عنده امتحان ثاني في نفس المادة يرسبها لأنه ما ذاكر وراح الامتحان، فكذا هو جالس يأخر على نفسه مثلا الحصول على هذيك الرخصة. يعني مثلا جالس يسوي امتحانات رخصة الطيار الخاص مثلا، مثلا رسب في مادة الطقس وبعدين ما ذاكر فيها زين رسب بعد شهرين مرة ثانية رسب بعد شهرين غيرهم. في ناس فعلا بهذه الطريقة يعني يتأخروا ياخذوا 4 سنوات 5 سنوات يخلصوا طيران.
بالضبط صحيح. أيوة. عشان كذا نحن عدنا وكررنا انه المدة جدا 13 شهر يعني مدة جدا قياسية. هي العوامل اللي ذكرتيها انت اكيد هي في الحسبان، ولكن إضافة إلى ذلك ما شاء الله عليك كتبتها يعني استدلال واضح إن كنتي من طلبة اللي جدا مجتهدين ودرتي المدة المدة يعني باحترافية وبإتقان. بارك الله فيك وهذا أثار ما نتائج ما كنتي عليه حاليا.
ما بس أنا يعني حتى الزملاء اللي كانوا معي، لأنه معظم شركات الطيران إذا رسلت مثلا مجموعة طلبة لدراسة الطيران شركة الطيران نفس الشيء تحدد لهم الستاندرد مالها، فلازم يكون عندهم ديدلاين. يعني أنت الحين رايح تدرس طيران لازم تخلص مثلاً خلال 18 شهر، هذا الديدلاين مالك. إذا تخلص قبل ما مشكلة، بس ما ممكن تتأخر أكثر عن كذا. فأيوة، فحتى نفس الشيء القوانين شركة الطيران مثلاً إذا الشخص كان مبتعث من شركة طيران معينة لازم يلتزم فيها. وهكذا.
صحيح صحيح. طيب كابتن، إذا نرجع بس قرار اتخاذك إنك تنتقلي من جامعة قابوس خريج التسويق إلى إنك تصبحي طيار، إيش العوامل اللي خلت تأخذي هذا المسار؟
خذيت سؤال يوسف مرة، أنت خذيت سؤال من الميزاني بالضبط، جزاك الله خير. يعني هذا الفكرة اللي يعني ما شاء الله جامعة قابوس سكي، وكنتي في الكلية التجارة سابقا اللي هي الحنين كلية الاقتصاد وماركتينج ويعني وأنثى، فالعادة يعني البنات يميلوا للجانب التسويقي يعني. وكنت ما أتذكر عليك في مقابلة في التلفزيون العماني كنت أتوقع حتى من متفوقات في التخصص. من بعدها كيف تخطي قرار من بكالوريوس إلى أنك تدخلي مجال الدراسة مرة ثانية وتختاري مجال الطيران؟ هل هي بصدفة كانت مثلا إعلان وقدمتيه مثلا، أو كان الشغف كان موجود من فترة الدراسة والشغف منذ الطفولة، ولا بالصدفة؟ ترى في ناس نعرف انهم دخلوا المجال بالصدفة وامثلة كثيرة حولنا نعرفهم، ولكن الكومبينيشن هذا اللي صار معاش هو اللي يثير الاهتمام المستمع، فنحن نريد نعرف القصة يعني مرة بحذافيرها.
طبعا انا اول شيء يعني كابتن مها ما تؤمن بالصدف ابدا، يعني انا اؤمن ان كل شيء يكون مخطط له، أو إذا كان في شيء ما مخطط له ستيل يعني صار معناته قدر من الله سبحانه وتعالى. فأنا بالنسبة لي الأصل ما كان التسويق، يعني في القلب كان دائما الطيران. فمن صغري يعني القلب هو الطيران، وهذا كان يعني هذه كانت الخطة حتى من أيام الدراسة. حتى لما أتذكر كنت في ثالث ثانوي في 2005 كنت يعني أبحث عن مثلا شركات طيران، أو هل في بعثات مثلا في مجال الطيران كذا، لأن كنت متفوقة في ثالث ثانوي، نفس الشيء جبت نسبة 97%
ما شاء الله.
وكنت علمي نفس الشيء، فكان طموحي أن أدرس طيران كل هذه السنوات، لكن ما كنت محصلة الفرصة المناسبة. يعني هذيك السنة اللي أنا تخرجت فيها شفت أنه ما كان في بعثات في الطيران. وشيء ثاني بعد تواصلت نفس الشيء مع سلاح الجو في السلطنة، وأسألهم إذا، لأن كنت أشوف في سنوات اللي قبل كنت أشوف في إعلاناتهم في الجريدة، هذيك الأيام كنا نشوف الجرائد، فلما كنت أشوف إعلاناتهم في الجريدة مكتوب يعني مطلوب مطلوب طلبة للطيران ذكور، دائما يكون بين قوسين ذكور. فأيوة كنت أتمنى يوم من الأيام أشوف ما كاتبين ذكور.
وكان يشلوهم من الثانوية العامة على طول يدرسوهم على طول برا. يدرسوهم. فكنت تبحثي عن هذه الفرصة. أي بالضبط.
أنا كنت أبحث مثل فرص مثل هذه، فلأنه أهلي ما كانوا هذيك الفترة يأيدوني إنه أدرس طيران، بالنسبة لهم كان يعني ما يريدون يدرس طيران، فأنا كانت فرصتي الوحيدة، بابي الوحيد إن أدور وين يعطوا بحث وأروح أدرس الطيران. فالمهم اللي صار إنه حتى تواصلت مع سلاح الجو وسألتهم، قالوا لي في الفرصة متاحة للإناث للملاحة الجوية إذا كنت تريد تكوني ملاحة جوية، بس كطيار ما نأخذ إلا الذكور. فأنا هنا نفس الشيء يعني ما فقدت الأمل، وقلت ما مشكلة إذا ما طيار حربي إذا طيار مدني فراح أواصل البحث. و
ذاك الوقت كانت الفرص محدودة، عذرا كابتن مها، الفرص 2005-2004 كانت جدا محدودة وبسيطة، عدد البعثات
ما كان في بعثات سنويا، ما كان في أي بين فترة يعني بين كل 3-4 سنوات كذا كانوا يرسلوا بالضبط. فأنا بالنسبة لي يعني هذا ما كان أوبشن. فطبعا عشان ما أضيع وقتي ونفس الشيء متخرجة بالنسبة عالية، قلت ما مشكلة أنا بدخل جامعة سلطان قابوس وبدرس هذا شو اسمه يعني التسويق، وبعدين يحلها ألف حلال. حتى فترة يعني سنوات دراستي في الجامعة أتذكر مرة كنا في بزنس كوميونيكيشن كلاس والمس طلبت منا نعمل بروجكت عن our future plan، فجيت أنا كتبت 5 صفحات ولا ما أعرف كم عن my future plan كله في الطيران. فهي لما جات لما أخذت البروجكت جلست تقراهم حالنا في الصف، قالت مها وإيش هذا أنت وإيش جلست تسوي معنا في الكلاس؟ قلت لها يعني هذا الكلاس اللي أنا هذه الدراسة اللي أنا جالسة أعملها الحين التسويق، هذه وسيلة للوصول إلى الغاية وليست الهدف، ليست الغاية يعني وضحت بهذا الطريقة. وحتى يعني زميلاتي في الجامعة كنت دائما أخبرهم يعني أنا أريد أدرس طيران، أنا هذا ما هذا مجالي، يعني أنا صح أحب التسويق وكل شيء لكن ما هذه هي المهنة اللي أنا أشوف نفسي فيها كمهنة احترافية. ففي القلب كان دائما الطيران، أما التسويق يعني كانت مثل ما تقول وسيلة للوصول إلى الهدف، يعني عشان ما أضيع الوقت وعلى الأقل أسوي شيء بهذه الفترة لين ما تجي لي فرصة. وبعد ما طبعا خلصت الدراسة، دراسة التسويق آخر فصل في 2009 نهاية 2009 يعني شهر 8 تقريبا، كنت هذاك الوقت أسوي internship مال الماركتينج مال التسويق في أحد شركات البترول هنا في عمان. وأنا جالسة في المكتب بعدني جالسة أدور في الجرائد، ما فقدت الأمل ولا يوم فقدت الأمل، فجالسة أدور في الجرائد
يعني إصرار إصرار كبير يعني.
أيوة يعني خلاص هذا في بالي يعني ما أقدر أتخطاه. وأنا معروفة على فكرة بالعناد يعني حتى في العائلة، إنه إذا في بالي شيء ما ممكن أستسلم خلاص، يعني لو مهما حد يجي يقنعني يقول لي إن هذا الشيء ما حالش أقول لا، يعني هذا كله يعتمد علي أنا وعلى جهدي ومثابرتي واستمراري. فالمهم اللي صار إنه حصلت الإعلان، إعلان إنه مطلوب كادت بايلوت، وما صدقت شفت يعني ما مطلوب ذكور وإناث. شوف قلت إذا ما مكتوب ذكور يعني معناته المجال مفتوح لكل حد، وكذا قدمت يعني وقدمت الحمد لله من أول مرة انقبلت يعني.
ما شاء الله
ما شاء الله.
بعدين الفترة من الفترات كانت أومان إير يعني شركات طيران بشكل عام، أومان إير، اتحاد الإماراتية القطرية، كانوا يطلبون هذا الكلام بعده ما كان السلام موجود الآخر، كانوا يطلبون خريجين بكالوريوس، يعني كانت المستهدفين الخريجين الشهادات الجامعية. فسبحان الله هي يعني ضبطت معاك وما شاء الله توفقتي في ان
هي البعثة اللي انا رحت فيها هذيك الفتره كان مطلوب شهاده الثانويه العامه.
والله ما شاء الله. أيوة. يعني عكس اوكي يعني انت أيوة. لما قدمتي على شهاده الثانويه.
ايوه قدمت على شهاده ثانويه اللي نسبتي كانت فيها 97%، انا كنت جايبه وعلمي ومستوفي الشروط يعني في الفيزياء في الرياضيات في الانجليزي كنت مستوفي الشروط، فقدمت على حسب هذا لأنه ما كان أي ذكر، ما كان في أي ذكر للبكالوريوس. بعدين السنوات اللي بعدها فعلا كان في شركات هذيك الفترة حتى صح كرامك يطلبوا شهادة بكالوريوس
بالضبط.
والسنوات اللي بعدها يعني هو تعرف كل شركة طيران، حتى شركة طيران اللي نفسها اللي تتكلم عن شركة طيران واحدة كل سنة تتغير متطلباتها.
بالضبط بالضبط بالضبط. هذا الملحوظ. أنا كنت من الناس اللي كنت مثلك كابتن، ما كنت أدور يعني من 2015 إلى 2017 كنت باحث جيد في هذا المجال، وكانت كل سنة تتغير الشروط، مرة يضيفوا آيلس، مرة يضيفوا يعني لازم سنة الخريج يكون من سنة كذا إلى سنة كذا، فتتغير المقاييس والمعايير من سنة إلى
العمر بعد متطلب
العمر صح بالضبط بالضبط. يعني يمكن على أيام كان العمر ممكن 30 سنة أتوقع، ماكسيموم صح، بعدين قفضوه الى 27 فيعتمد يعني
ما كان في ابدا
ما كان في عمر زين، بعدين ضافوا العمر فشفتي
تقريبا من 18 الى 25
ايوه
الفتره اللي انا ايوه
بالضبط، فهي يعتمد من على حسب الاحتياج واحتياج الاحتياج السوق للكادت بايلوت، ويعتمد من فتره الى فتره مطلوبة السوق. فانت كنت من الناس اللي محظوظين الحمد لله، بس عندي على سياق هذا الحديث كابتن مها، في فتره الجامعه اختيارك لتخصص التسويق هل كان يعني اختيار ثاني ولا انه بالصدفه؟ لانه يعني انا لا لما تجي تساليني انا لما اكون عندي شغف في الطيران راح اختار تخصص مقارب او مقارب لمجال الطيران، مثلا هندسه ميكانيكيه، لانه اعرف الطيران في الايروديناميكس وفي الميكانيكس وفي الكهرباء وفي الميكاترونكس وهذه الاشياء، فراح اختار التخصص اللي يكون نوعا ما قريب من المجال اللي انا اطمح له اني اني استمر فيه في المستقبل. فانت اخترتي يعني حاجه which is totally يعني away or different من المجال اللي انت كنت تطمح له اللي هو طيران، فكيف وقع اختيارك على تخصص التسويق او الماركتينج؟
هو اكثر شيء انا صراحه اكون صريحه معك، انا لانه من البدايه كنت واجد احب النيتشر، يعني مثل ما انتم تشوفوا حتى يمكن بروفايلي الحين في السوشيال ميديا واجد احب النباتات والحيوانات وهذه الاشياء. فحتى هذيك الفتره لما تخرجت من الثانويه العامه وما كان خيار الطيران متوفر حالي، انا كنت افكر ادخل كليه الزراعه بصراحه. انزين وكنت ناوي اتخصص بشيء من علوم الحيوان او علوم النباتات، لكن الوالد ما شجعني وقال لي المستقبل في البزنس. ايوه المستقبل في التجاره ما في الزراعه.
هذه الجمله المشهوره كانت يعني
بالضبط هذيك الايام. ايوه وحتى للحين يعني اتوقع. فعشان كذا سمعت كلامه ودخلت التجاره، ما دخلت الزراعه، مع انه كان قلبي في الزراعه يعني نفس الشيء. كنت حتى احيانا افكر اقول اسوي دبل ميجر اذا يصير. فالمهم اللي صار بعد في كليه التجاره، طبعا انا ما كنت مقرره اي تخصص، لكن مثل ما انت عارف ان انت تدخل الكليه تدرس كل التخصصات
20 ماده كانت تقريبا.
ايوه وبعدين تختار عد وش الانسب حالك. انا شفت صراحه كنت اقرب يعني شخصيتي اقرب للتسويق اكثر من ان للماليه او المحاسبه او غيره. يعني حسيت التسويق كذا مرن أكثر، تخصص مرن أكثر يعني، وكذا اخترت.
واضح جدا،
جميل جدا، جميل جدا.
طبق على بروش الماركتينج كابتن في مجال عملك ولا خلاص نسيتي يعني؟
لا أطبق ولازلت أقرأ
يفيد الماركتينج. يفيد لا يفيد شوية
ويفيد واجد ما شاء الله.
أعطيك العافية.
الله يعافيك.
يعطيك العافية كابتن. طيب كابتن خذينا في رحلة كذا سريعة فترة دراستك للطيران، إيش يعني أنت الحين ذكرت إنها كانت أول تجربة غربة لك، أنت البنت الوحيدة في الأسرة، فكل هذه العوامل كيف خلنا نقول كونت شخصيتك في الغربة وخلال خلال خلال 13 شهر هذه اللي قضيتيها في دراسة الطيران مع كل التحديات اللي كانت موجودة في الغربة؟
والله يعني من ناحية الدراسة الحمد لله ما كان في أي تحدي، لأنه يعني كنا في مدرسة دراستهم قوية وكان طاقم الطيارين المدربين المدراء كلهم كانوا محترفين جدا، فما واجهت أي صعوبة من هذه الناحية، من ناحية الدراسة أو من ناحية الطيران ولله الحمد. طبعا نحن بدأنا حتى في هذه المدرسة يعني بدأنا أول يوم نظري ثاني يوم بدينا الطيران على طول.
ما شاء الله عجيب.
ايوه يعني عشان هم كانوا يريدوا يعرفوا يعني في ناس مثلا ينجحوا في النظري وما راح ينجحوا في العملي في الطيران، وكانوا هم يريدوا من البدايه يعرفوا انه من اللي يعني بيكمل ومن اللي ما بيكمل. فمن البدايه كنا نعمل نظري وعملي يوم كذا ويوم كذا. واصعب شيء واجهته مثل ما خبرتك اللي هي الغربه، لأن كانت أول تجربة حالي، يعني ما جالي أنا ابتعدت عن البيت أبداً خلال فترة دراستي في المدرسة وإلى الجامعة، يعني حتى الجامعة كانت تبعد 5 دقائق عن بيتنا. ف فيعني لين ما وصلت عمر 22 وتخرجت من الجامعة ما جالي تغربت أبدا، وكانت هذه أول تجربة حالي، وكانت فعلا تجربة صعبة. ووقتها عرفت ليش أهلي ما كانوا يريدوني أروح بعيد وأدرس مكان بعيد، لأنه كان فعلا صعب حالي. لكن سبحان الله يعني خلال هذه الفترة اللي كنت فيها في أستراليا في الغربة، وكل ما كان يعني غص صدري إن ليش أنا بعيدة عن أهلي وكذا، كنت أتأمل، أجلس أحيانا حتى وحدي برا البيت أشوف السماء بس أراقب الطيارات، وأشوف أقول هذا مستقبلي يعني، وهذا المستقبل يستاهل إني أعاني في الغربة.
رنوي 08 كان
لا ما كان في مسقط، كان في استراليا.
استراليا اوكي.
فالحمد لله كذا يعني كملنا الايام وخلصنا
الحمد لله. ازاي كابتن الحين؟ طبعا هناك ناديين، انا يعني يا 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 بوينغ يا ايرباص، فريقين انت كنت في 737 رحتي 330 ورجعتي 737.
هذا اللي انا ما فهمته يوسف، ليش رايك؟ صح لا يعني بالضبط. انتقلتي من بديتي ورجعتي نفس الطائره، يعني انا عارف انه الاغلب ينوع يعني او يثبت على طائره واحده.
ايوه لا هو سؤالي اريد اعرفه كابتن، بس عشان اوضح ان هذا دائما اي كابتن يجي لازم نسال السؤال هذا، which team you are in، بوينغ ولا ايرباص؟ اي كانوا.
هذا السؤال ينشر العداوة يا يوسف.
لا هذا أهم سؤال، هذا أهم سؤال ترى لازم.
هذا السؤال يسبب العداوة والبغضاء.
لأنك أنت قربتي النوعين يعني، قربتي للتو فانس يعني.
هو فعلًا الحين أنا بخبركم الخلاصة. هو أول شيء مثلًا أي طيارة يكون عليها الشخص الطيار ما تكون باختيار الطيار نفسه، تكون باختيار شركة الطيران اللي هو فيها حسب متطلبات العمليات وحسب الشواغر اللي موجودة في أي من أسطول الطيران اللي عندهم. هذا أول شيء. ثاني شيء يعني كل شركة عندهم البوليسي الخاص مالهم، يعني مثلا في شركات طيران عندهم بس وايد بودي، طبعا انتوا aware of wide body، وعندنا narrow and medium body.
صحيح.
في شركات طيران مثلا عندهم بس wide body، فيبدا الشخص في الرايت سيت wide body، ويكون يعني متطلب انه يصير كابتن اعلى من الشركات الثانيه. ليش؟ لانه هو هذه الشركه ما عندهم narrow body، فالحين هو راح يبدا في الوايد body رايت سيت، ومثلا عدد الساعات المطلوبة منه عشان يبدأ يسوي اختبار الكوماند أكثر من الشخص اللي جالس في النارو بودي في الرايت سيت عشان يروح اللفت سيت. فالحين مثلا في شركات ثانية كيف يسووا؟ عندهم نارو بودي ووايد بودي، فهنا الحين أنت تبدأ كطالب متدرب ما يحطوك طبعا وايد بودي، تبدا في النار وبودي رايت سيت
اكيد
متدرب، تخلص تدريبك تبدا تاخذ خبره الحين سنتين ثلاثه اربعه حسب متطلبات العمل، فهذاك النار وبودي في الرايت سيت. انزين وبعدين متطلب عشان تحصل كوماند مالك لازم يكون عندك خبره رايت سيت وايد بودي.
اوكي
فتروح الوايد بودي عشان تكمل تاخذ خبره في هذا الرايت سيت. الحين لان انت تروح وايد بودي بتسوي ديستنيشنز غير الوايد بودي، مثلا يروحوا ديفرنت ديستنيشنز، الميديوم يروحوا الميديوم يروحوا ديفرنت ديستنيشنز، تاخذ خبره غير يعني طياره بطل. غير والفلسفه غير يعني الوايد بودي تكون فلاي باي واير فكلها كمبيوترات، فانت تاخذ الحين خبره وبعدك في الرايت سيت، وبعدين تقدر تاخذ الكوماند مالك. كوماند مالك ما تقدر تاخذه في الوايد بودي من الرايت الى الليفت، لانه هذه الشركه مثلا نتكلم عن شركه فيها ميديوم بودي وفيها وايد بودي، عشان تاخذ الكوماند بترجع الميديوم بودي.
الميديوم بودي مفهوم. الحين فهمنا فلسفه الانتقال من والى، في بعض الشيء
أيوة. فما بيد الطيار هذا حسب العمليات حسب بوليسي مال الشركة يعني يعتمد على واجد أشياء حتى البوليسي مال الشركات يتغيروا من فترة لفترة حتى هذا يتغير يعني حسب متطلبات العمليات في الشركة
واضح يعني في المستقبل القريب يعني خلاص أنت الخطوة أنك تكوني بايلوت تكوني كوماند في الوايد بادي خلاص هذا النكست ستيب بيكون اللي هو الفاينل خلاص
ما يعني ما شرط لا
اوكي
ايوه ممكن مثلا اذا انت في الميديوم بادي انت كابتن في الميديوم بادي يمكن انت خلاص ما عاد تريد تروح وايد بادي
اوكي
في ناس مثلا يكونوا في الرايت سيت حتى في الوايد بادي ما يريدوا يحصلوا كوماند فيكملوا مشوارهم في الطيران في الرايت سيت
واضح
في الوايد بادي ما يريدوا كوماند انزين في مثلا ناس يكونوا في الليفت سيت في الميديوم بادي وما يريدوا يروحوا وايد بادي ليش لان فيها لي اوفرز فيها يعني وقت طويل بعيد
عن طيب نبات
اوكي ايوه فيفضل هذا الشخص مثلا يظل في الميديوم بادي عشان يروح ويرجع
من ثانيه
لا تفضل وغير كذا يعني عشان انا اي بروجرس مثلا في مهنتي بعد نفس الشيء يا اما اروح وايد بودي ليفت سيت او انه مثلا حتى ادخل تريننج في هذا نفس الطياره مثلا في الميديوم بودي ممكن اذا دخلت تريننج اصير مثلا طيار مدرب كابتن يعني تريننج كابتن هذا يعتبر بروجرس في الكارير بعد
صح صح صح
ايوه في اكثر من يعني مثلا بوست ممكن الشخص يسويه في نفس الاسطول يعني ما شرط انه يغير يروح وايد بدري
أيوة. لكن الى الان انت ما جاوبتين على السؤال
ايوه الحين انا متضرب خلاص عطيني راحه
يعني الموضوع الموضوع ايرباص والبوينغ متذكرين ما شاء الله زين موضوع الايرباص والبوينغ شوفوا انا اخبركم الحين يعني راح اكون غير عادله لو قارنت بين بوينغ 737 وايرباص 330
صح نارو وايد وهذيك فلسفي غير هذيك فلسفي غير
ايوه لا يعني لو قارن بين البوينغ والايرباص ممكن بس اقارن بين 330 و737
ما تصير
ما ممكن
لانه في يعني
ابل اورنج هذه غير هذه غير
وهذيك وايد بودي ايوه فما يصير فممكن انا اقارن مثلا 330 مع 787 ممكن فهمت علي
انا اشوف انا اشوف حتى 3 حتى 778 تروح مع 350 ما نقدر نقارنها مع 330 ولا ايش رايكم فهمت قصدي ان 78 نقارنها مع 350
تكنولوجيكال وايز ممكن لكن يعني احنا بس ممكن نقارن بحيث انه
كلام يوسف اذا تجي على سنه الصنع يعني ايوه يعني ال 787 تقريبا كم صار لها في السوق ب 12 سنه تقريبا شيء كذا
10 سنوات
10
10 11 سنه ايوه 2012 هي دخلت تقريبا السوق يعني
ايوه
2011 12 سنه بالضبط 12 سنه
ايوه فال 330 تقريبا صار لها 35 سنه في السوق ولا 37 شيء كذا يعني فتره طويله
زينات
من هذه الناحيه صح كلام يوسف انه من غير العدل ان نقارن بين بوينت 787 و 330 لكن تخيل انه يعني saying that بعد في يعني a lot of automation في 330 ممكن exceeds 787
ما شاء الله
ايوه مع انه تم صنعها يعني قبل 35 سنه ولا اكثر وهذه تم صنعها قبل 11 و 12 سنه لكن لا في صح. اعطيكم شيء بسيط مثلا شيء بسيط مثلا الاوتو بايلوت في 330 بعد التيك اوف انت تقدر تشغل الاوتو بايلوت بعد 100 فيت وصلت 100 فيت above the ground اوتو بايلوت اون
which is nothing 30 متر
شويه يعني 78 لا توصل 200 لازم أكثر شوية.
أوكي.
فهمت؟ أيوة. أحس الفلسفي في البوينغ والإيرباص مثل ما تقول إيرباص يحبوا يسووا كل شيء أوتوماتيك أوتوماتيك ويعني سهل واجد على الطيار، يعني يسهلوا عليه طريقة التفكير، يسهلوا عليه شغله، يعني أحس في الإيرباص أنت جالس كأنك مدير مانجر.
كابتن ذكرتيني بالميم اللي كان طلع قبل فترة، المقارنة ما بين الإيرباص وما بين البوينغ، إن كابتن الإيرباص قدامه زر واحد فقط يعملها سويتشون خلصت مهمته، أما طيار البوينغ عند كنترول روم كامل قدامه.
أيوه عايزين نشتغل على نفس الشيء. هو الفكرة نفس الشيء، يعني صح كلامك. بعد ما ننسى نحن إن يعني شركة بوينغ تأسست متى؟ عام 1916 يعني long time ago، وإيرباص توها بس 1970
بالضبط.
صحيح.
فهمت له؟ فمن هنا بعد تقدر يعني تستنتج إنه كيف للحين البوينغ يحبوا يخلوا تدخل الطيار كبير جدا في عملية الطيران. أيوة. أما الإيرباص لا، الإيرباص تحس it's more of managing. صح إنه you get fly إنزين، لكن it's more of يعني you're more of a manager في الإيرباص. عشان كذا أنا ما أقول يعني أنا أفضل بوينغ أو أفضل إيرباص، وحرام بعد أقول هالكلام لأنه أنا ما طيرت 787، فأنا ما أعرف كيف الفرق بين 787 و 330. لكن بأمانة زوجي أبو تاليا هو عشان يأخذ الوايد بودي إكسبرينس راح 7-8 يعني أنا رحت هو راح 7-8، فكنت دائما أسأله مثلا البروسيجر مال كذا كذا وش عندكم، وش صباح قول بالبروسيجر كيف عندكم، ما انتو شغلوها 200 فيت تنتظروا، نحن 100 فيت أقول له حلقنا قال انت ما عندك 100 فيت اوتو بايلوت اون، كيف انت قدرت تظل غير على كل الاشياء يعني اللي البروسيجرز، يعني حسيت انه في مور اوتوميشن صراحه في الإيرباص، ولو اني ما طيرت 7-8 لكن حسب سؤالي يعني عن مع الاشخاص اللي طيرنا.
واضح واضح. جميل. بس جميل. احنا يعني حقيقه يعني نعرف انه 330 يعني طائره جدا سمارت، يعني هذا متعارف عليه ومعروف عنها من زمان، يعني حتى وان هي قديمه ولكن شيز فيري سمارت.
هي قديمه بس ما شاء الله اللي عجبني فيها ان فيها ريدندنسي سمارت، وفيها ريدندنسي يعني مثلا يعني الاوتو بايلوت بدل واحد عندك أربعة هذا اخترب عليك تشغل الثاني، هذا اخترب عادي تشغل الثالث، عادي تشغل، يعني تخيل يوم من الأيام يروحوا عليك الأربعة واجد صعب.
صحيح.
يعني فيها redundancy، يخترب عليك شيء في مليون شيء وراء that will back you up.
صح. ربين دائما عقال.
أيوه هذا
الكاوبويز الكاوبويز شوية لازم تكون مرقلي طيب طيب أشكرك على كل حال كابتن على اللي قابل دبلوماسية
خلتنا في رحلة كابتن والله خلتنا نحب الإيرباص ونحب البوينغ في نفس الوقت
أهم شيء تحب البوينغ ما تحب البوينغ الحين
طيب انزين كابتن خلنا الحين نروح الى جانب اخر، يعني انت الحين 73 ايش هي طائره احلامك؟ يعني طموحك الاولي كانك تكون الطياره، الحين انت تبارك الرحمن كابتن طياره، اي طائره اللي تتمني انك تكون كابتن؟ 350. واو جميل.
انا عندي احساس انها بتقول
ها كان عندك احساس ها
والله العظيم لانه هذا طير شيء خرافي، يعني نتكلم عنها للصباح ما نوقف عنها.
ايوه وحتى الاوتوميشن فيها ترى احنا قبل شويه قلنا انه اوكي ما نقارن 7-8 مع 330 لان هذه جديده وهذه قديمه، بس بنقارنها مع 350. الحين لما تيجي تقارن 7-8 ومع 350 يعني ما بتستوعب كميه الاوتوميشن اللي في 350 وتقول ليش ما حطوها في 7-8، تستغرب. فهمت؟ لا يعني حتى مثلا انا ما طيرت اجين 350 لكن قريت عنها، يعني حتى لما يكون عندك مثلا ديول انجن فيلير إنزين في بروسيجر إن تأخذ الإنجن سايد ليفرز تحطهم كاتوف وآيدل كاتوف وآيدل both of them together. تخيل عشان تجرب يمكن فجأة بيشتغلوا. تخيل إن في 350 لو إذا صار عندك dual engine failure يعني you don't have to do that, it will do it by itself علينا ما يصير landing. وحدها wow. الطيارة it will do cutoff idle cutoff idle. You don't even have to worry. يعني تخيل.
يعني ما في effort أبداً من الطيارة. Automated.
أيوة يعني level of automation
عالي.
Incredibly high.
ما شاء الله.
طيب كابتن دام تكلم الحين عن التدخل يعني خلينا نقول ما اعرف نقدر نسميه الذكاء الاصطناعي او الكمبيوتر اوتوميشن في الطيران في رحلتك في عالم الطيران السنوات الماضيه في رحلات اللي رحتيها هل لك في مواقف كثير راسخه في بالك اشياء صارت كل ما صار يعني دائما تكون تعرف في احيانا في بعض المواقف تكون راسخه في بال الشخص حسب تجربته في العمل وانت في حالتك في الطيران هل عندك مواقف كذا يعني ما اريد اكون اوبتيمستيك بيسيمستيك يعني اقول لك حاجه سلبيه لكن انت عارف تحب الاكشن شوي فاخذي راحتك اذا في شيء
صار عندي وش رايكم اخبركم عن شيء ما راح انساه من ايام مدرسه الطيران
خبرينا
طيب
في استراليا هذه أنا ما أنساها لأن أول تجربة يعني غريبة بالنسبة لي صارت بالنسبة لي وما أعرف يعني كأنه I was the chosen one هذاك اليوم عشان تصير هذه المشكلة حالي فاللي صار أنه كنت في مدرسة الطيران وطبعا كنا نطير سيسنا 172 مدرسة الطيران في أستراليا وكل طالب كان عنده مثلا معروف مدرب يعني كل يوم مثلا أطير مع نفس المدرب فهذاك اليوم كان مفروض أطلع سولو كروس كنتري يعني أقطع أكثر من ستيت ونرجع by the end of the day يعني عشان نخلص ساعاتنا فاللي صار إنه عشان أطلع السولو رحت عملت المخطط مالي الفلايت بلان إنه أنا بطلع من هذا المطار مطار بوينت كوك بروح المطار الفلاني بنزل بسوي تاتش اند جو وبعدين بروح المطار الفلاني المطار الفلاني تقريبا 5 مطارات في البلان مالي وبعدين ارجع باي ذا اند اوف ذا داي وكل مطار نحسب الطقس الويند التمبريتشر هذه الاشياء كيو ان اتش يعني تعرف الحين نحن we don't do هذه الأشياء لأنه في عندنا dispatch يسوي كل هذا الشغل في الإيرلاين حالي في مدرسة الطيران أنت dispatch وأنت load control وأنت كل شيء وأنت تسوي يعني كل الأمور وحدك فأنا عملت المخطط كله مالي وجيت عطيته حال المدرب الطيران مالي لما شاف هذا مخطط كامل سويته كان في خط أنا ما رسمته في الخريطة فقال لي وين الخط ليش ما رسمتي قلت له انا نسيت برسمه الحين حالك انا عارفه وين رايحه يعني مخطط كامل الفلايت بلان عندك يعني كل المطارات قال لا انت يمكن كان مزاجه مازن هذاك اليوم قال لا انت ما رسمتي انت ما بتطلعي اليوم كبانشمنت يعني فقلت ايوه فقلت زين اوكي خلاص ما اطلع يعني اهم شيء عندهم هم الاتيتيود لا بعد هم يحطوك في موقف عشان يشوفوا وش الاتيتيود مالك
أيوه.
فقلت لهم اوكي ما مشكله عادي رحت جلست اذاكر في الكلاس جاء مدير الكليه التشيف بايلوتس يعني وقال لي ما انت وش تسوي جالسه تدوري في المدرسه وكل زملائي ايش طلعوا سولو قلت له المدرب مالي ما سمح لي اطلع قال لي ليش قلت عشان ما رسم هذا الخط قال لي جيب البلان مالي جيت عطيته البلان مالي شافه وكل شيء قال البلان اوكي بس شوفي هذا المطار اتذكر المطار حتى والله اسمه بلارات قال هذا المطار لا تنزلي فيه لانه الويند اعلى من المفروض يعني طبعا في عنده ليميت كروس ويند ليميت تيل ويند ليميت يعني هيد ويند فقال حسب تنبؤات الطقس انه الويند اعلى عن كذا فما تنزلي سوي تاتش اند جو قلت له اوكي هذا كلهم مفروض تاتش اند جو يعني فالمهم ايش اللي صار وقع لي وطلعت انا على مسؤوليته طلعت رحت المطار الأول المطار الثاني. طبعاً نحن كنا لما نطلع حتى ننزل في المطارات نروح نقابل ناس نتعرف على ناس جدد وكذا يعني. المهم هذاك اليوم سويت كله تاتش اند جو. للأسف الشديد لما وصلت مطار بلارات كان هذاك الوقت كانت عندي حالة طارئة يعني كنت لازم أنزل هذاك المطار كنت لازم أستخدم الحمام الله يعزكم. فقلت يعني هذا المطار خلاص أنا الحين لازم أنزل مضطرة أنزل في هذا المطار. وجيت أشوف جيت أول واحدة سويت تاتش اند جو شفت إنه الويند أوكي
أوكي
يعني ما حسبت تنبؤات الطقس هو أقل يعني. فقلت دام الويند أوكي عايلنا بنزل يعني هذه الستوب مالي بتكون اليوم. وما كنت أريد أسويها الستوب حسب هو هذاك التشيف بايلت قال لي لا تعملي الستوب بس الحين أنا مضطرة فلضرورة أحكام. فنحن دائما كذا يعني في الطيران لضرورة أحكام يعني إذا أنت مضطر تسوي شيء then you have to do it. فقلت أنا لازم أنزل في هذا المطار. لما نزلت في هذا المطار نزلت ورحت أوقف الطيارة وكل شيء. طبعا كان كأنه مطار مهجور. فأول ما نزلت طلعت من المدرج وقفت الطيارة طلعت من الطيارة رحت أدور دورة مياه الله يعزكم وحصلت يعني حصلت حتى دورة المياه الله يعزكم يعني كان كله بيوت عناكب عليه وما أعرف ويش وحالته حالي يعني بمطار مهجور كان تماما. وكان في كوخ في المطار وفجأة أطلع أنا رايحة صوب الطيارة يطلع لي واحد من الكوخ واحد شكله مخيف جدا يعني كأنه تعرف كذا أشكال المشردين الأوروبيين
مشردين
أيوة شكله كذا يعني بالضبط. فلما طلع يعني كذا جالس يركض وراي وأنا يعني أسرع مشيتي بسرعة جالس أركض الطيارة هلو هلو ناديني قلت له هلو هلو وأروح أركض على الطيارة وهو وراي وقف المهم آخر شيء بعيد واركب الطيارة بسرعة بسرعة واجي اشغلها ولما اشغلها ما عاد اشتغل
اختبصت معك مرة
اختبصت معي هذاك اليوم بالزين اختبصت معي وحاول اشغل قررررت ما عاد اشتغل قررررت انا اقول انا وش جابني هنا يا الله واشوف كذا على ورا اشوف هذاك المشرد جاي يقترب ويقترب ف كانت أول تجربة حالي مخيفة جدا. آخر شيء جاء وقف عند هو واقف يعني عند الشباك مال الطيارة. الطيارة واجه صغيرة يعني واحد يوقف جنبها أنت تشوف على وجهه على طول إنسان كأنه سيارة يعني. فجالس يشوف علي هنا أنا ما عرفت وش أسوي. الطيارة ما تشتغل لين متى أنا بجلس هناك. حاولت كل الطرق اللي يقدر عليها إنسان يمكن تحتاج هاند ستارت تعرف فيها بروبيلر لا. زين فالحين هذاك يدق علي الجامع هذاك الشخص وانا خايفه يعني تماما منه. واخر شيء فتحت الباب يقول لي ها ما تشتغل الطياره كان يريد يساعدني يعني يقول لي ترى انا طيار. قلت له اوكي زين قلت له زين يعني عندي شكله ما يوحي. قلت له زين ويش يعني قال لي بسوي لي هاند ستارت ايوه. قلت له اوكي جاء مسكين يسوي لي هاند ستارت بالبروبيلر يدور البروبيلر وانا احاول اشغله نفس الشيء ما اشتغلت. بعد محاولات عديده ما اشتغلت الطياره. الحين انا كل اللي افكر فيه كيف اواجه التشيف بايلوت هذا المطار الحين انا وش اسوي. فالمهم قلت خلاص ما في حيلة الحين لا حول ولا قوة إلا بالله. فاضطريت أتصل فيهم اتصلت فيهم قلت لهم أنا نزلت في مطار والطيارة ما تشتغل. قال لي هو رد علي قال لي أي مطار نزلتي؟ قلت له نزلت طيارة اللي هو ما صني وأنزل فيه. فالمهم قال لي سويتي كذا طبعا قلت له أيوة سويت يعني مثل في مثل list of procedures يعني فقلت له أيوة أنا عملت كل شيء وما صار. قال إنزين أنا الحين بجي for rescue يعني يجي ويشوفون الطيارة وش فيها هو وطاقم يعني معه. فالمهم ليه عشان يجيوا تقريبا هم بعيدين 3 ساعات شيء كذا بعيدين بعيدين يعني أنا رايحة كروس كنتري يعني. فالمهم عشان قلت له أوكي الحين أنا أقول في قلبي 3 ساعات أنا ويش بسوي هنا، وهذاك الشخص واقف وأنا خايفة منه، خايفة موت يعني ميتة هناك. فقلت يقول لي تعالي انتظري في الكوخ، وأنا خايفة يعني وبرع برد يعني درجة حرارة ما أعرف 5 درجات ولا كم يعني ما أقدر أجلس في الطيارة موت أنا من البرد ولا أقدر أجلس برع. يقول لي تعالي تعالي الكوخ اشربي شاي ولا قهوة يعني. فأنا في هذيك الحالة يعني كنت صراحة في موقف لا أحسد عليه، لذلك كنت في موقف لا أحسد عليه، سمحوا لي بين الأطفال، فكنت في موقف لا أحسد عليه، لذلك اللي سويته أنه قلت خلاص أوكي بنزل لأنه بموت هنا من البرد، ولا يمكن بموت في الكوخ ما أعرف أيهما أسوأ. فأوكي بنزل الكوخ يمكن بعيش. رحت الكوخ ويعني عملت حساباتي ودخلت الكوخ، حتى يعني الرجال مسكين عطاني ماي، حتى الماي ما أمنت أشربه من خوفي يعني.
خوف
أيوه في هذه الحالة يعني. ويقول لي متى بيجيوا؟ قلت له الحين الحين ربع ساعة ويكونوا هنا، وأنا أكذب عليه طول الوقت يعني وأقول ربع ساعة يكونوا هنا، 10 دقائق يكونوا هنا وكذا، مشي الوقت مشي الوقت لين ما وصلوا، لين ما شفتهم نزلوا في المدرج طاقم المدرسة. يعني هذاك الوقت تنفست الصعداء والله يعني، كانت هذه يمكن أول أقسى تجربة في حياتي في الطيران. طبعا هم جايوا وشافوا وش المشكلة اللي فيها وكذا وصلحوا المشكلة، وبعدين رجعت معاهم الحمد لله. بس كانت تجربة لا تنسى يعني. شوف يعني أنا بصراحة واجد تعلمت في ذاك اليوم يعني اتخاذ القرارات في الطيران. يعني أحيانا يعني مثلا ممكن أنت مسوي لك بلان ومخطط وكل شيء، بس ما كل يوم كل شيء بيمشي حسب مخططك أنت في الطيران.
صحيح.
وهناك في الـ in the air في السماء يعني you're all by yourself، يعني أنت الكوماندر، أنت you are the one who has to make the decision and كيب. save the day and save the day
كيب. يعني سولو.
والطيار فعلا يتعلم هذا الشيء من أيام مدرسة الطيران، ما لازم يتعلمه بعدين يعني، إلا وبيجي موقف يتعلم هذا الشيء بطريقة أو بأخرى في مدرسة الطيران.
جميل جميل والله، التجربة كانت مخيفة نوعا ما كابتن مها، ولكن يعني
هاب التكنيك
لكن كابتن هاب التكنيكال ايشو دائما تصير يعني معكم في المدارس، هذا مدارس الطيران في استراليا ونيوزيلندا، ولا يعني انت صادفتي مشكلتين في نفس الوقت، لكن التكنيكال هذه دائما صادفوها ولا يعني
ما دائما يعني. بس يعني احيانا ممكن تصير. شوف هذه يعني
لأنه الحمد لله صارت معك وانت في الجراوند، يعني لو صارت معك وانت في وانت تطيري ممكن يكون في جراوند ثاني
عليها. يعني قبل ما هم يطلعوك سولو هم يدربوك، صار لك انجن فيليا ترى بعد سنجل انجن هذيك مخيفه واجد يعني. يقول لك صار لك انجن فيليا انت تصير جلايدر خلاص.
صح
يعني you manage your energy اللي هو السبيد والالتيتيود على أساس you bring it safe to the ground يعني to a safe place. فهذيك الطيارات تكون فيها single engine، ويعلمون قبل ما أنت تطلع سولو لما تكون مع المدرب يعلمك يعني إذا صار engine failure وإيش بتسوي، وإذا صار كذا، وفي procedures يعني في air law قوانين طيران تتبعها أنت في حال يعني وين تقدر تنزل وين ما تقدر تنزل، كم أقل ارتفاع ممكن يكون حالك على مثلا المناطق السكنية، كم أقل ارتفاع على المناطق الغير مأهولة. وحتى لما تكون في التدريب قبل ما هم يوقعوا لك أن تطلع سولو يسووا لك تدريب، يعني أنت جالس طاير كذا في حالك يعني في سبيلك، فجأة يقطع عليك الإنجن المدرب يقول لك يلا تصرف وهو معك يعني، وتتصرف انت وتسوي كل شيء كنا لين ما نوصل 500 قدم على سطح الارض يعني which is very low ايوه from the ground توصل 500 قدم على الارض، بعدين يعطيك يرجع لك الانجن مره ثانيه. عشان ويش هو بس كل همهم انه يشوفوا ان هذا الشخص كيف راح يتصرف اذا كان وحده وصارت له مشكله عويصه.
أوكي. طيب كابتن دام ذكرت الحين القصة وذكرت كذا مطار، إذا نسألك عن شركة طيرانك المفضلة، مطارك المفضل، وحتى طائرتك المفضلة.
يعني بحكم أنك ذكرتينا أن مطارات ورحت مطار بشكل عام الحين في أثناء وجودك في شركة طيران الحالية، رحت أكيد بالوايد بادي ونارو بادي، إيش أكثر مطار يعني يلفتك يعني من جميع أز بايلوت وأز يعني باسنجر، مثل ما ذكرت في طيرانك المفضل؟ و
أنا راح أجاوب على هذا السؤال. مطاري المفضل أنا راح أجاوب عليه، يعني هذا المطار أنا ليش هو مطاري المفضل؟ أنا ما جالسة أخذ بأي من المقاييس يعني الاحترافية عشان أقول ليش هو مطاري المفضل، لكن هذا بس لأنه الأقرب لقلبي حبا فيه، يعني اللي هو مطار مسقط هو المفضل لقلبي. يعني هذا المطار الوحيد اللي كل ما أكون راجعة إله يعني الفرحة ما توصف ما تقارن بنزولي بأي مطار آخر.
ممكن لأنه الهوم، ممكن لأنه الهوم بيس يعني المطار هذه هذا الشعور يحسه حتى المسافر. يعني أنا لما مثلا أي واحد من لما يسافر اللحظة لما يكون خلاص فاينل أبروتش على مطار مسقط يحس بأمان، يعني يحس انه استقرار مرتاح.
أيوة. يعني انا جاوبت عليكم يعني المطار المفضل ما بيست اون اني يعني صح. مقاييس، لكن حبا فيه لانه الاقرب لقلبي اللي هو مطار مسقط،
وهو جميل في الحقيقه، يعني ما حد
يقول جميل جدا. يعني ما اعرف نحن لانه نحبه جدا لانه يمكن مسقط راسي وكذا، ف كل ما أشوفه أشوف إنك أني جالسة أشوفه أول مرة، أو يعني كذا أستمتع أشوف عليه، يعني كأنه وحتى تصميمه أصلاً هو جميل جداً ما شاء الله.
جميل جميل. زين طيرانك المفضل ولا ولا صعبة يعني؟
أجاوب عليه.
زين وطائرتك المفضلة؟ إحنا خلاص أنك واللي جابة كانت يعني دبل ماسي، ولكن وعما كانت متعة يعني.
350 I would love to fly the 350 Airbus.
Good good good. زين لو كابتن مهاف لو نتكلم على مجال الطيران، لو افترض أنك خيرتي أنك تغيري مجال وظيفتك غير أنك تكوني كابتن أو طيار، يعني في مجال الطيران وين بتروحي؟ يعني انت بتواجهي ديسباتشر، بتواجهي لوت كنترول، بتواجهي رام اوبريشن، بتواجهي اير سايت، بتواجهي اي تي سي، بتواجهي يعني عده مجالات او عده قطاعات في مجال الطيران. ايش القطاع اللي يعني كنت تشوف نفسك انك ممكن هذا القطاع ممكن انا استمتع فيه؟
هو يعني شوف صراحه يعني راح يكون شرف لي إني أجرب أشتغل بأي من القطاعات الثانية في مجال الطيران، لكن بصراحة أنا في حياتي ما شفت نفسي غير عن يعني في مهنة غير عن هذه اللي هي الطيران نفسه، إنه أطير. ومثل ما خبرتك حتى سنحت لي الفرصة إنه أدخل ملاحة جوية، بس ما كان هذا الهدف. يعني ما حتى لو دخلت مجال الطيران كأي وظيفة أخرى غير الطيران نفسه ما كنت برتاح لين أوصل للطيران، فهمت؟
واضح جدا. أنا بالنسبة لي الإجابة كانت
واضح الشغف
جاوب أصلا.
أي واضح الشغف واضح.
طيب كابتن نحن في رمضان والشخص وخاصة الكباتن اللي عندهم أسر نمط حياتهم يكون خاص معين، أنت ككابتن كأم عندك أسرة عندك أبناء وأطفال في شهر رمضان، حكينا يومك في شهر رمضان، يومك الاعتيادي كيف يكون؟ كيف توازني بين التحديات اللي تكون بينك عندك رحلات عندك أسرة عندك أبناء؟
كيف توازن؟ أيوة، فالموضوع كيف نوازن بين العمل والأسرة، مثل ما أنا أقول دائما إنه يعني أهم شيء الواحد في حياته يرتب أولوياته. فأنا بالنسبة لي طبعا يعني وقت الدوام دوام، يعني طبعا هذا ما أقدر، هذا الشيء ما أقدر أتدخل فيه وقت ما حسب جدول الطيران لما عندي رحلات، هذا الشيء خلاص يعني يكون كأني مرتبطة بالرحلة تماما. غير كذا الوقت اللي لما أكون فيه بالبيت طبعا دائما أعطي الأولوية حال الأطفال وحال البيت والأهل، هم أهم شيء بالنسبة لي بعد يعني طبعا لو يعني خارج أوقات العمل. وغير كذا يعني عندي كثير مثلا من الهوايات والنشاطات الأخرى، لكن مثل ما خبرتكم بداية اللقاء إنه ما صار عندي وقت كثير الحين مع الطيران ومع الأسرة إنه أهتم كثير لهذه الهوايات والنشاطات الأخرى. يعني مثلا حتى يعني نشاطي في السوشيال ميديا قل بشكل ملحوظ عن أول مثل ما أنتوا لاحظتوا. فأهم شيء أهم شيء الواحد يرتب أولوياته، هذا أهم شيء.
طيب كابتن مها، قبل ما نختم اللقاء هذا الجميل جدا، إيش هي نصائحك للمقبلين على مجال الطيران وبالذات للفتيات اللي يريدوا يقبلوا على مجال الطيران والدخول هذا العالم؟
طبعا نصيحتي للطلبة اللي مقبلين على مجال الطيران، أول شيء أريد أخبرهم أنه يعني أنا أتوقع طبعا مجال الطيران، قطاع الطيران خلال السنوات المقبلة القليلة راح يتوسع بشكل كبير جدا، وخلال هذه الفترة راح يكون في طلب كبير على الطيارين، طاقم الطيران. فيعني الناس اللي مقبلين على دراسة الطيران في الوقت الحالي أنا أشجعهم إنه هذه فعلا الفرصة المناسبة لهذا الوقت الذهبي، إن الواحد لازم يدخل في مجال الطيران إذا كانت يعني إذا كان هذا شغفه. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، اللي حاب يدخل مجال الطيران لازم يكون الطيران شغفه. يعني
صحيح.
الطيران مثل ما أنتم عارفين مهنة ما صعب ما سهلة، إنزين هي ليست مستحيلة ولكنها يعني ما سهلة سواء للذكور أو الإناث. يعني لأنه مثلا ما في روتين للعمل، يعني الجدول يختلف من يوم لآخر، من أسبوع لآخر، من شهر لآخر، فالوظيفة ما سهلة. فاللي يريد يقبل على الطيران لازم يعمل كل حساباته ويكون متأكد 100% إنه هذه هي الوظيفة المناسبة حاله، وإنه هو شايف نفسه حتى بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة هو جالس يستمتع بالوظيفة. إذا تشوف نفسك بهذه الطريقة إذا أنت يعني لازم الحين تدخل في مجال الطيران. لكن مثلا إذا الواحد كان هدفه يدخل مجال الطيران فقط عشان مثلا الحالة المادية، مثلا عشان الدخل أو عشان الحالة
الاجتماعية
إلى آخره، ذن أنا أقول يعني بكل وضوح وصراحة لهذا الشخص إنه هذه الوظيفة ليست الوظيفة المناسبة حالك. لأن الشخص اللي يدخل عشان المادة أو الحالة الاجتماعية أو المظاهر أو هذه الأمور ما راح يستمر في الطيران for sure. لأن الطيران يتطلب بدرجة أولى شغف، ويتطلب دراسة مستمرة بشكل يومي طوال عمره الطيار. وأخيرا أقول يعني لفئة الشباب وخاصة البنات، يعني الواحد أو الوحدة إذا شغفها الطيران then ما مفروض في شيء يوقف يعني قدامه، يكمل في المجال. وبإذن الله تعالى التوفيق دائما من الله تعالى، لكن أطلب من الشخص أنه أبدا ما يستسلم للعقبات، خاصة إذا كانوا بنات العقبات راح تكون كثيرة. فأتمنى فعلا أنه ما يستسلموا لكل هذه الأمور، لأنه النتيجة راح تكون فعلا رائعة جدا لو الواحد شغفه الطيران. وآخر نقطة خاصة للبنات المقبلات على دراسة الطيران، لازم البنت تعرف إنه الطيران ما يتعارض مع تكوين أسرة ومع الحياة العائلية، لكن جميل. لازم يكون في أولويات. يعني بداية سنوات الطيران ما تفكر في تكوين أسرة، يعني أول شيء لأنه فيها دراسة فيها تغرب، ثاني شيء بداية يعني المشوار في الطيران راح يكون صعب، راح يكون في تدريبات نظرية، دراسات نظرية، تدريبات عملية، طيران بشكل مكثف، وهذا كله ما راح يمشي مع شخص جالس يكون أسرة في هذاك الوقت. يعني يا إما هذا يا إما هذا، يا إما أنا أكون أسرة وكل شيء وبعدين أروح أدرس طيران، أو إنه أنا أبدأ في الطيران وكل شيء I get settled، يعني أكون خلاص طيار experienced وكذا وبعدين أفكر أكون الأسرة. طبعا لما أتكلم عن التكوين الأسرة ما أتكلم عن الزواج، ممكن الواحد يتزوج في يعني خلال فترة مبكرة يعني، لكن أتكلم عن تكوين الأسرة أتكلم عن الأطفال.
صحيح،
لأن هنا راح تبدأ المعضلة. لو في مثلا بنات يكلموني واحدة تريد مثلا تتزوج تجيب عيال وتريد تدرس طيران نفس الوقت، أنا أخبرهم بكل صراحة ما تقدري ولا تجيب على نفسك مشاكل أنت في غنى عنها. يا هذا يا هذا،
يبغى لها بس تايم لاين مانجمنت، يعني كل مرحلة
بالضبط يبغى له كله تايم مانجمنت. يعني الوحدة إذا عندها شغف الطيران وتريد تكون أسرة، إذا هي فكرت في تكوين الأسرة إذا راح يفوت عليها الوقت إنه يعني تحقق طموحها وشغلها في الطيران. إنزين، أو شيء ثاني، إذا واحدة شغفة الطيران وتريد تكون أسرة، أفضل شيء إن تبدأ في الطيران وتخلي موضوع تكوين الأسرة لبعدين بعد ما تكون هي خلاص ستلد في 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 عملها. ومعظم زميلات الطيارات اللي أنا أعرفهم يعني حتى في دول الخليج المجاورة ما عملوا الاثنين مع بعض، يعني دراسة الطيران وتكوين أسرة مع بعض ما يصير، كلهم كانوا already settled في وظائفهم بعدين راحوا يجيبوا عيال وكونوا أسرة وهكذا. وهذا هو السر في النجاح في كل الأمرين، يعني في الطيران وأيضا في تكوين الأسرة.
جميل جدا، أحسنت القول وأحسنت نصح كابتن مها، بما أعطتنا هنت، أعطت المقبلين على المجال الطيران هنتس يعني جدا مهمة بالذات العنصر النسائي.
فعلا
وأعتقد كابتن أنتوا تضحوا بكثير من وقتكم في الرحلات اللي تأخذ من وقتكم اليوم يومين أحيانا، وحتى قد يكون أكثر وأقل. وحتى إذا رجعت زي ما قلتي مسألة الطيران، يعني ما هي دراسة حصلت على الصوت وانتهى الموضوع، لا، وإنما المجهود اللي تبذله مجهود مستمر وإلى آخر يوم واحد يبقى في هذا المجال. ففعلا في تضحيات كبيرة جدا، ولا يمكن شخص إن يواجه هذه التضحيات إلا إذا كان فعلا عاشق لمجال الطيران وداخلها عن من باب الشغف والحب، لا من باب زي ما قلت استفادة لأسباب سواء كانت مادية أو اجتماعية أو معنوية ما إلى ذلك. كابتن مها نشكرك جزيل الشكر على الوقت اللي قضيناه معك، أعتقد كانت جلسة جدا جميلة، واحد لأمانة من أكثر الضيوف دبلوماسية جلست معنا اللي استضفناهم لأمانة في حلقاتنا. سعيدين جدا لأمانة على الحوار لطيف جدا، وإن شاء الله تعالى نسمع صوتك بإذن الله تعالى مرات قادمة بشكل مستمر إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم جدا على وقتكم الثمين، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، وحقيقة يعني استمتعت اليوم بالدردشة معاكم، وأتمنى أني أفدت ولو بقدر بسيط الناس المقبلين على الطيران وعشاق الطيران. شكرا لكم.
شكرا لك كابتن مها، أثرتينا وكانت مقابلة ومدردشة جدا مثرية مفيدة، وإن شاء الله نتقابل إن شاء الله ونتحاور في مرات قادمة بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
يعطيك العافية. بكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نتمنى إنها نالت على إعجابكم. انتظرونا في الحلقة القادمة، وتقبل الله صيامكم.